الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 27 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو 11 من كتاب المساقاح. وبالسند المتصل قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية حا حدثنا محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، واللفظ لهما جميعا عن يعني يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام قال أخبرني يحيى بن أبي كثير قال سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد رضي الله عنه يقول جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال بلال تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع. يعني الإشكال في هذا الآن، الإشكال في بيع الصاع بالصاعين من التمر. أما لو باع الصاعين بنقود ثم اشترى بقيمة الصاعين صاعا واحدا لا حرج. قال فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه، يعني كلمة تأوه وتوجع وتحزن، أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به. ومثله لو أن الإنسان أراد أن يشتري ذهبا بذهب وكان بعضه قديما وبعضه جديدا، فلربما أبى البائع أن يعطيك 10 جرام ذهب جديد ب10 جرام ذهب قديم، فإذا زدت هذا هو الربا. لكن بع ذهبك بالسعر الذي تتفق أنت وهو عليه، ثم بعد ذلك اشتري الذهب الآخر بصفقة أخرى. وفي رواية قال فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. قال رحمه الله بسند متصل حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين. لكن إذا اختلفت الأصناف لا بأس، لو باع صاعي تمر بصاع حنطة أو أكثر لا حرج. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد؟ قلت نعم. قال فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد؟ قلت نعم. قال فلا بأس به. قال ذلك؟ قال إن سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال فوالله لقد جاء بعض فتيار رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره، فقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا. قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء، فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال أضعفت أربيت، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتري الذي تريد من التمر. انظر منع عليهم الصفقة الحرام وبين لهم سبيل الحلال. فالناس بحاجة إلى البيع والشراء، بحاجة إلى المعاوضة، لكن هناك صور محرمة وهناك صور مباحة، والصور المحرمة قد يكون الحرمة فيها ظاهرة وقد تكون الحرمة غير ظاهرة. مثاله ما عليه الناس الآن في التعامل مع بعض الصرافات ومع بعض البنوك. لو جاء العميل إلى البنك وقال له أريد 1,000,000 ريال، فقال له البنك أعطيك 1,000,000 بـ1,100,000 بعد سنة أو بعد سنتين، لاستنكر هذا الرجل هذه الصفقة، فقال هذا ربا لا يجوز، لأنك أسلفتني مبلغا بزيادة. لكن يتحيل البنك فيأتي بطرف ثالث يقول له اذهب وخذ البضاعة الفلانية، فتكون البضاعة بمليون، فيسجلها البنك، يسدد عليه البنك ويسجلها بمليون ومئة. هذه حيلة على الربا، بل إذا شئنا أن نقول ربا صريح، لأن البنك باع ما لا يملك. الأمر الثاني أن البنك إنما شأنه الزيادة، ليس شأنه المتاجرة والمضاربة في هذه السلعة. الأمر الثالث أنه لم يحز البضاعة، حتى لو قدر أنه اشتراها وعمل بينه وبين التاجر عقدا على أنه قد تملكها، لم يحتزها، إنما هو عقد صوري، عقد صوري ليتوصل به إلى أخذ الزيادة من ذلك العميل. الأمر الخامس أنه لو لم يأتي العميل ويعد بشراء هذه البضاعة واشتراها البنك ولا التفت إليها، إذن هذا حيلة على الربا. انظر إلى هذا، باع تمرا قديما بتمر جديد أحسن منه، الصاعين من القديم بالصاع من الجديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، بيّن لهم أن هذا ربا صريح. وربما تلتحق بالمعاملة الماضية أيضا ربا آخر، وهو أن العميل لا يريد أصلا البضاعة، يريد المال، فيقول للتاجر الذي دفع له البنك قيمة البضاعة أنا لا أريد البضاعة إنما أريد المال، فيأخذ مثلا 900 والتاجر يأخذ 100، فصار بيع العينة، يعني معاملات ربوية صريحة يتحيلون فيها ويصلون فيها إلى الباطل، والله المستعان. فنحذر والله البنوك، ونحذر المزارعين، ونحذر التجار من هذه المعاملات الربوية، سواء كان الربا فيها صريحا أو كان الربا فيها بالحيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 34 شعبة، في رواية قيل موقوفة وقيل مرفوعة، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه، نسأل الله السلامة والعافية. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وغير ذلك مما ورد فيه، فقد آذنهم الله بحرب من عنده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال رحمه الله وفي السند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا داود عن أبي نضرة قال سألت ابن عمر ابن عباس عن الصرف فلم يرى به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن لك هذا، قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم أتي ابن عباس، قال فحدثني أبو الصحباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. الفتوى الأولى من ابن عباس وابن عمر كانت على الفتوى المشهورة عن ابن عباس إنما الربا في النسيئة، أما التفاضل كان لا يرى به بأسا، والسبب أن ابن عباس أفتى بهذه الفتوى أنه سمع من أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، يعني الربا الأظهر، وإلا كذلك في الفضل قد جاءت به الأحاديث. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عيينة واللفظ لابن عباد. قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول رضي الله عنه: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا. قال: لقد لقيت ابن عباس. فقلت: أرأيت هذا الذي تقوله شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله عز وجل، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسيئة. يعني وهذا اللفظ لا يمنع أن يكون الربا في غير النسيئة، الربا في النسيئة والربا في الفضل. قال رحمه الله: معنى ما ذكره أولا عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد، وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين وصاع تمر بصاعين من التمر، وكذا الحنطة وسائر الربويات. كان يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا، وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة، وهذا معنى قوله أنه سألهما عن الصرف فلم يرى به بأسا، يعني الصرف متفاضلا كدرهم بدرهمين. وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد: إنما الربا في النسيئة. ثم رجع ابن عمر بن عباس عن ذلك وقال بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا، حتى حين بلغهما حديث أبي سعيد كما ذكر الإمام مسلم من رجوعهما صريحا. وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم رحمه الله تدل على أن ابن عمر بن عباس لم يكن بلغهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن التفاضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجع إليه. قال رحمه الله: باب لعن آكل الربا وموكله. وبالسند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان. قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير عن مغيرة قال: سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، أي آكله بنفسه وموكل غيره، موكل غيره كأبنائه كأصحابه من شاء من الناس. قال: قلت وكاتبه وشاهديه. قال: إنما نحدث بما سمعنا. قد ثبت لعن الكاتب والشاهد في حديث جابر رضي الله عنه وسيأتي. قال: وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، لأن الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا من التعاون على الإثم والعدوان، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الأبواب التي ساقها الإمام مسلم لم يسقها لبيان غلظ الربا، وإنما ساقها لبيان أحكام الربا. وأما ما يتعلق بالتشديد في الربا من حيث الأحاديث الدالة على حرمة التعامل به، فهذا يوجد في كتب الترغيب والترهيب وفي غير ذلك من الكتب، مع أنه أشار إلى شيء من ذلك بهذين الحديثين الذي بيّن فيهما لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمتعاطي الربا. ومعلوم أن الذنب إذا اقترن بلعن فهو من الكبائر، فهذه أحد الأوجه التي يذكرها العلماء لمعرفة الكبائر: أن يتوعد عليه بنار، أن يكون فيه البراءة، براءة النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، أن يكون كذلك قد جعل عليه حد، أن يكون كذلك قد لعن فاعله، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.